أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ثلاثة محاور أساسية تستوقفنا في هذه السورة الكريمة. المحور الأول أن هذه السورة هي الأولى عند نزول الوحي بصورة تدريجية، أو لا أقل الآيات الأولى في هذه السورة هي أولى الآيات التي نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، محور هذه السورة، لعل محور هذه السورة هي آية السجدة الأخيرة في هذه السورة، وهي من الآيات التي يجب على الإنسان أن يسجد حينما يقرأها أو يسمعها. وقوله سبحانه وتعالى في الآية السادسة: إن الإنسان ليطغى، بمعنى أن الإنسان قدر له أن يتكامل، ولكن مشكلة الإنسان إذا تكامل في العلم، تكامل في المال، تكامل في الجاه، في السلطة، إذا الإنسان حصل على الكثير من نعم الله يخشى عليه أن يطغى. فنحن بين أمرين: بين هذا الإنسان يصعد ثم يطغى، وإذا طغى فإن سقوطه يكون أخطر عليه، مثل بد واحد يصعد جبل ويدوخ. احنا نقول ليه تصعد جبل؟ لأن تصعد جبل تتعب، توصل القمة وتدوخه، بعدين تسقط من فوق الجبل إلى أسفل السافلين. فإذا الأفضل لك ما تصعد. كذلك الذي يدوخ بالسلطة يسكر بالثروة، يفتخر بالعلم، هذا الإنسان علمه، ثروته، سلطته سبب لسقوطه. فكيف يمكن للإنسان أن يتكامل وأن يصل إلى القمم السامقة ثم لا يطغى بالسجود؟ إذا سجد إلى الله واقترب إلى الرب فإن أزمة نفسه سوف تكون بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يطغى. هذا التعادل، لعل هذا هو محور سورة العلم. الجزيرة العربية وسط العالم المعمور، وحتى الآن حينما اتسع العالم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، تبقى الشرق الأوسط المنطقة الوسطى التي تجتمع فيها خطوط العالم كله. ولكن هذه الجزيرة العربية غطت في سبات حضاري. تصوري، ولو كان لا أستطيع أن أأكد هذا التصور عبر أدلة قوية. تصوري أن هنا في هذه المنطقة في الجزيرة العربية كانت حضارات، ربما حضارة عاد، ثمود، قوم لوط، أصحاب الأيكة، هذول المحيطين بالجزيرة. وكذلك سبأ، يعني إذا تشوفون الخريطة تشوفون الجزيرة العربية حولها هذني جنوبا وشمالا، وسقطت هذه الجزيرة في سبات، سبات حضاري عميق، وابتعدت عن كل معالم الحضارة. الحضارة هي قيم، تماما قيم اللي كانت في الجزيرة العربية كانت قيم معاكسة للحضارة، قيمة الإنسان، احترام الإنسان، لكن هذول كانوا يقتلون الإنسان. ربما إنسان يقتل إنسان آخر لسبب أو لآخر، ولكن عادة البشر في أي حال من الحالات يحترم الطفل الرضيع، الطفل الصغير، لكن هؤلاء كانوا يأيدون الأطفال سواء ذكور أو إناث. إناث يعتقدون أنهم عار، لكن حتى الذكور كانوا يقتلونهم ويأيدونهم. يقول إحنا ما نريد تنمية بشرية، ذول يصيرون عالة علينا وإحنا فقراء، خشية الإملاق، خشية الفقر. طيب، الحضارة هي تعتمد حق الآخرين، أصلا ما كانوا يعتقدون بحق الآخرين، حياة كانت حياة الآخرين عندهم هيك، يقتلون بلا سبب، يقتلون بعضهم. تنمية الاقتصادية ما كان شيء اسمه تنمية اقتصادية، كانوا يأكلون الورق والقد. القد شنو هو؟ القد الصوف كان يخلوه بالدم يبسوا يأكلوا، والورق يقتاتون على الورق، ورق الأشجار. عاد أشجارهم قليلة، أشواك، مياههم كانت مياه ملوثة، اللي فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالوا تشربون الطرق، طرق يعني الماء اللي غدران بالصحراء، يلجها كل حيوان من الحشرات إلى الكلاب إلى الخنازير إلى كل شيء، هم يأكلون منه، وعادة يموتون بسبب التلوث الموجود في المياه. هذه حياته ما فيها تنمية اقتصادية أبدا. نظام اجتماعي كان نظام قائم على التكبر وعلى الافتخار وعلى قتل بعضهم البعض. هذا النظام. سؤال، هاي الحضارة، هاي المنطقة، منطقة الجزيرة بس وحدها كانت الشكل في سوات؟ لا، كانت هناك حضارات ظاهرا، لكن هي أيضا حضارات سقطت في وهدة الظلم والاستكبار والصراعات والحروب وغيرها. فكل شيء كان ينتظر حدثا هاما. ليش انتظر حدثها؟ لأن وجدان الإنسان، وجدان الإنسان، أي إنسان في أي مكان، يقول لا يمكن أن يدع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق الطبيعة بهالجمال وهالدقة وهالنظام، يدع الإنسان هكذا ينتهي ويتلاشى بفعل الظروف القاسية. البشرية كانت تحتاج، والبشرية كانت تنتظر. وحينما ولد رسول الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت أنه بعض شرفات طاق كسرة سقطت، بحيرة ساوة غاضت، بحيرة سماوة فاضت، النيران التي كانت آلاف مئات السنين لا أقل، ما نقدر أكثر، كانت مشتعلة خمدت التي كانت تعبد من دون الله، ولعل بعض الأصنام سقطت. يعني إرهاصات كثيرة كانت في العالم، وأيضا تساقطت النجوم في الليلة. شنو كان اللي ناس شافوا؟ كأن النجوم دا توقع. وفي أحاديث كثيرة حول الموضوع. إذن العالم كان ينتظر، سواء في الغرب أو في الشرق أو في الوسط أي الجزيرة، كانوا ينتظرون، وكان محور انتظارهم شخص النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما سبق وأن قلت في مناسبة أخرى، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نبي كان نبيا لأنه أول ما خلقه الله هو نوره، وأن خلق الأشياء بنوره، و 14,000 سنة كان وراء حجب النور وإلى آخره. فالنبي كان يعرف أنه نبي، ولذلك كان يذهب إلى غار حراء وهناك ينتظر وحده. ماذا الإخوان من رايح إلى غار حراء؟ أنا رايح هناك يمكن أكثر من مرة، وشفت الوضع اللي هناك. يعني غار حراء نتوءة في جبل طولها حوالي 3 أمتار فيما أتذكر، وعرضها 1.5 متر، ومشرفة من جهة على وادي مكة ومن جهة على وادي خلف مكة. ذهب يذهب إلى هناك ويتعبد. وكانت خديجة سلام الله عليه تأتي إليه بالطعام، فيعيش في عبادة التامة. وفي الواقع هذه العبادة كان انتظار، انتظار اللحظة المناسبة. إلى كانت اللحظة المناسبة فنزل جبرائيل على قلبه الشريف. نزل جبرائيل وقال له اقرأ. قال ماذا أقرأ؟ قال اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النبي خلاف هذه الرواية التي تنقل عن عائشة وما أدري مصدرها شنو، خلاف هذه الرواية ما قال ما أنا بقارئ. النبي يعرف نفسه ويعرف، والله لا يقول له اقرأ إلا وهو يعلم، ربنا يعلم أنه يقرأ. اقرأ قرأ. فأول شيء قرأه النبي بسم الله الرحمن الرحيم، فأوحى إليه ربه ما أوحى. وكانت هذه هي بداية انطلاقة الوحي. كلامهم أنه كان خائفا وجاء إلى خديجة وقال لخديجة دثريني، دثروني، زملوني. وبعدين قام خديجة أخذ بيده ودار عمها، وهذا كلام فد يعني نسج خيال ونوع من محاولة النيل من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعبر عن شكوك في رسالته كانت في أنفسهم. أما النبي ما كان يشك. لماذا لم يشك النبي؟ إخواني شوفوا، ما هو دليل، ما هو دليل حجية العقل؟ ما هو دليل حجية العلم؟ ما هو الدليل على جمال الجميل؟ ما هو الدليل على نور الشمس؟ نور الشمس دليل عليه نور الشمس. أكو واحد يجي يجيب دليل على شيء بداية عن الشمس إلى نور؟ أكو واحد يقدر يقول بأن العلم حجة أو مو حجة؟ العلم لما أنت تعلم شيئا وتراه 100% تثق به فخلاص، هو يفرض نفسه عليك، العقل يفرض نفسه عليك. الجميل جماله بذاته، أنت شنو تدور؟ تعال جيب لك قلم وكتاب وقرطاس يقول هذا الجميل لأنه ولأنه. أصلا إذا أنت تجيب أدلة على جمال الجمال تخرب الجمال. جمال مو هذا. وهكذا عد الوحي الإلهي. العلم اسم من أسماء الله، الجمال اسم من أسماء الله، العقل حجته بالله، الوحي اللي هو قمة القمم أصل الشيء، الاسم الأعظم، العلاقة المباشرة بين الرب وعبده، هذا احنا نحتاج إلى دليل عليه. ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه سأله أحدهم قال شلون النبي عرف هذا جبرائيل مو شيطان؟ الإمام قال الله قال له، يعني ضمانة الله ما تكفيه، الله جعل الثقة في نفس النبي بالنسبة إلى جبريل عرفه. فإذن هذه الخرافات التي مع الأسف تتسرب إلى الثقافة الدينية عبر تفاسير إسرائيلية وغيرها، هذه الخرافات يجب أن نتجنب عنها، لأن هذا نيل من عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ. هنا موضوعان، هنا موضوعان يجب أن أشير إليهم. أولا ربنا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ الاسم شنو؟ الاسم علامة. ما هي أسماء الله؟ ما هي العلامات التي تدلنا على الله؟ العلم اسم من أسماء الله، القدرة اسم من أسماء الله. هذه الأسماء اللي تقراها في دعاء جوشن الكبير هاي أسماء الله. هذا اللي تقول يا رب يا رحمن يا رحمن، هاي أسماء الله. لما يقول لك اقرأ باسم ربك يعني قراءتك ستكون بتلك الأنوار الجلية التي ربنا يوحيها إليك، يعني بعقلك بعلمك بوجدانك بذلك باسم رب. هاي نقطة أول. نقطة ثانية، ما هي القراءة أساسا من الناحية اللغوية؟ كلمة القراءة قرأ، قرآن وما أشبه، يعني جامع. أريدكم شوية تنتبهون. الملاحظات المتناثرة التي يجدها الإنسان في حياته هذا ليست علما. هاي ملاحظات. العلم هو انتظام هذه الملاحظات في منهج واضح، هذا يسمى علم، وهذا يسمى قراءة أيضا. يعني أنا شوية أريد أقتبس من ما يرتبط بالمنطق بأنواعه المختلفة في حديثنا هنا. يعني لوجيا، أي كلمة لوجيا اللي لوجي الآن في الكلمات اللاتينية في اللغات اللاتينية تجي لوجي، هذا اللوجي شنو معنى؟ مثلا فاسيو لوجي، ايدو لوجي، كذا لوجي، شنو لوجيا؟ بمعنى العلم. فاسيولوجي يعني علم وظائف الاعضاء، ايدولوجي يعني علم المفاهيم، وبيولوجي يعني علم الحياة، انتروبولوجي يعني علم الاحياء، ما ادري شنو. فهذا علم. لماذا العلم؟ لأن العلم هو مجموعة معلومات منتظمة لها قواعد، لها أصول، لها بداية، لها نهاية. وأما المعلومات المطشرة مو علم، أي المعلومات المطشرة في الحقيقة ملاحظات متناثرة. خلي هذا بالك. القراءة اقرأ هو معلومات متجمعة، لأن معنى القرء هو التجمع، مجموعة. قرآن سمي قرآنا لأن في هذا الكتاب جملة متكاملة من المعلومات، ثم ذلك سمي قرآنا. فالقرء والقرآن والقراءة بمعنى جماعات. فإذا اقرأ باسم ربك يعني تعلم العلم، ولكن هذا العلم يكون في طريق الرب سبحانه وتعالى. ليش مش طريق آخر؟ ها، لأنه طريق الآخر ما في ضمان. المعلومات التي نجمعها ولكن ليس على أساس العقل وعلى أساس العلم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، هاي المعلومات يمكن تكون ضلالات ومعلومات، يمكن تكون خرافات، يمكن تكون أفكار ليست بذات أهمية. وهنا يجب أن نشير أنه الوضع في الجزيرة العربية كان صاير من ناحية العلم، العلم يعني معلومات منتظمة واصل إلى الحضيض الحضيض. ليش؟ لأن معلوماتهم في الجزيرة العربية كان نوعين، نوع معلومات مرتبطة بالحياة، هاي كانت عند الكهنة. الكهنة كان عندهم مجموعة أفكار، وكان عندهم نوع من التنبؤات. كاهن هو رجل مثل مرتاضين في الهند، عنده شوية اهتمام بنفسه وقمع لشهواته، يصير عنده في التنبؤات. هذا علمهم كان. وإذا تشوف كلماتهم كلمات مسطرة بس وغامضة، ما فيها معلومات واضحة. مثل الآن بعض القنوات أكو بعد كذا، مثلا هسه أنا أقول لك عن بعض القنوات اللي هالشكل حسب برجك أنت يا برج، يقول ستجد بشارة كبرى ولكن عندك خوف عظيم، وراءه واحد ما يحبك واحد يحبك. هاي أمور واضحة، يعني اي انسان يقدر هذا يسطرها، شايف شلون؟ واذا صار يقول لك مو قلت لك الشكل، شلون؟ هاي معلومات الكهنه. اكو معلومات الشعراء، معلومات الشعراء اساسا مو معلومات، خيالات، تصورات، خيالات. والشعراء كانوا يعتقدون، هم يقولون كل واحد من عندهم عد جني او شيطان يعلمه. لذلك أبو النجم اللي هو أحد شعراء الجاهلية عنده أشعار كثيرة، من جملة هذا بيت مع الشعر ينسب إليه: أنا وسائر الناس من البشر، شيطانهم أنثى وشيطاني ذكر. هذا يمدح بنفسه، يقول كلهم عندهم شياطين بس الفرق شيطانهم أنثى وشيطاني ذكر. هذا اللي يقول أنا أبو النجم وشعري شعري، ويقول هذا الكلام اللي: يا أقرع ابن حارس يا أقرع، إن من يصرع أخاه يصرع. إشعار مال أبو النجم. بس هو يقول شيطان، فإذا مثلا فد واحد شعري ما أجي يقول شيطاني ما أجاني، ما قدرت أنا. وهذا أفضل أشعارهم هذا الشعر امرأة القيس، معلقة امرأة القيس، اللي مع الأسف الشديد في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة فرضوا علينا أن نقرأ قفا نبكي من ذكرى خليل ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا أشعاره. أنا في المرة قرأت أشعاره قراءة ناقد للأفكار، أنه هذا شنو من شيء، شفت هذا أشعار خرافات، اولا مو حقيقه، كل كذب، يعني تصورات خيالات، وثانيا ما باي معنى، ما بها اي قيمه. الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وليل والاصباح ليس بافضلي بامثلي. واشعار هالشكل اللي بدايته نهايته سوره قصيرة في القرآن، أو لا آيات، آية قرآنية واحدة النبي أمر بأن توضع على جدار الكعبة يم هذا مال معلقات السابع بالليل، كلها شالوها. شافوا هذا وين، هذا وين. هذه نقطة مهمة. هاي مو علم. ربنا فتح باب للبشرية اسمه باب العلم. أنا قارنت بين كلمة اللوجيا وبين كلمة اقرأ. القراءة هي المعلومات المنظمة، لوجيا أيضا معناها المعلومات المنظمة، وجاء القرآن قمة في المعلومات المنظمة. ربنا يقول اقرأ، بس هذه القراءة يجب أن تكون ذات قواعد عقلية واضحة. لذلك قال ربنا باسم ربك الذي خلق. شنو معنى باسمك ربك الذي خلق؟ انتبهوا إلى هاي النقطة. شنو العلاقة بين هدى الله وبين خلق الله؟ أنت تروح في المكان في البيت، هذا البيت ما تعرف هذا البيت شنو وضعه، تروح تسأل المهندس، تقول شو خططت وشكل، تشتري فد جهاز، تروح تسأل وين كتالوج مال الجهاز، أنا أعرف هذا الجهاز شلون أشغله وشكل. ربك اللي خلق الكون وهو اللي يعلم شنو هذا الكون، شلون واحد يتعامل معه. فإذا نحن يجب أن نقرأ باسم ربنا الذي خلق، لأنه الذي خلق هو المحيط علما بما خلق، وفتح هذا باب العلم. زين إخواني، أنا أقول لكم بصراحة، العلم الغربي اللي الآن موجود عندنا علم مضلل مضلل. سأضرب لك مثل. في الاتحاد السوفياتي أيام الاتحاد السوفياتي كان دولة ثانية، إجوا كتبوا تاريخ العلم، تاريخ العلم كتبوا. الشيء الموجود في الغرب يقول مثلا فد كان فد واحد كان اسمه سقراط، بعدين تلميذه أفلاطون، تلميذه أرسطو، تلميذ أرسطو أفلوطين، تلميذ أفلوطين كذا كذا، أو جالينوس أو فلان وفلان. هذول في الاتحاد السوفياتي اجوا كتبوا نفس المعلومات ولكن باسماء، قال هاي كلهم مالتنا. يعني قال ارسطو واحد كان في يعيش في موسكو مثلا، وكذا في بوسبور كان يسكن. ترى الغربيين هم حرفوا العلم، حرفوا، واللي يوصلنا من عندهم شيء محرف، شيء اللي يريدون يفهمه. أنا عندي عشرات الأدلة على ذلك، أن علمهم ليس علما نظيفا، ما عندهم أمانة علمية مرة واحدة، ما عندهم. لكن مع ذلك إذا واحد يقرأ تاريخهم يعرف هذا الشيء، أنه من قبل الإسلام وبعد الإسلام فنقلة نوعية صارت في العالم بعد الإسلام، يعني بعد هذه الآية الكريمة وبعدها من الآيات القرآنية، نقل نوعية في الحضارة، في العلم، في الأمور الكثيرة. وهذا الناس اللي شوية عندهم إنصاف يكتبون عن تاريخهم يذكروه بشكل واضح، مثل شمس العرب تشرق على الغرب مثلا أو ما أشبه. قراءة بدأت، شوفوا تاريخ بها أنبياء كفرة، لكن ماكو نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا سجلت كلماته، حياته، أموره بالكتابة كما في عهد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بدأت الكتابة، بدأ العلم، بدأ تقديس العلم، إعطاء القيمة الأساسية للعلماء، ومن بعده حتى الآن. ولذلك العالم مدين في كل تقدمه لهذه الآية الكريمة. بقية الحديث إن شاء الله في الليالي القادمة، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.